وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. قال والمستند في ذلك أما أصل وجوب الركوع في الصلاة فهو من ضروريات الدين ومورد تسالم المسلمين. تقدمت هذه الأماكن ما يحتاج نكررها، وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. الاستدلال بهذه الرواية لإثبات أصل وجوب الركوع هو أن يقال أن الرواية ذكرت أن الصلاة ثلاثة أقسام وثلاثة أثلاث، الثلث الأول هو الطهور، والثلث الثاني هو الركوع، والثلث الثالث هو ماذا؟ هو السجود. ومن الواضح أن ظاهر هذه الرواية أن هذه الأقسام الثلاثة هي مقومات لماذا؟ للصلاة. فلا تصدق الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالركوع والسجود والطهور. فحقيقة الصلاة أنها ثلاثة أثلاث، فإذا انتفى أحد الأقسام فلا صلاة. ضرورة أن الكل متقوم بالأجزاء، إذ أن الكل ليس هو إلا الأجزاء بالأسر. وحيث أن الركوع ثلث من الصلاة فيستفاد من هذه الرواية أنه ماذا؟ أنه واجبون. قال وهذه الرواية موجودة في الجزء السادس صفحة 310. قال وأما أنه مرة في كل ركعة، مسائل واضحة ما ينبغي تصديرها أصلا وإتعاب ديباجة سطرين على مسألة، مسألة ما فيها بحث يعني عشان تذكر. قال وأما أنه مرة في كل ركعة، يعني من قال أنه في كل ركعة ركع واحد؟ هي من ضرورة الدين بعد، من ضرورة الإسلام. قال فهو من ضروريات الدين أيضا، فكما أن أصل وجوب الركوع من ضرورية الدين فكذلك كونه مرة واحدة من ضروريات الدين. ويمكن استفادته أيضا من الروايات المبينة لكيفية صلاة، كيفية الصلاة وغيرها، كما ورد في الجزء الخامس صفحة 459. في صفحة 459 هناك عدة روايات تدل على أن الواجب في كل صلاة في كل ركعة ركوع واحد. وهذه الرواية رواية ماذا؟ رواية طويلة، هكذا رواية حماد، تمر عنا كثير رواية حماد، هكذا الرواية. قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما تحسن أن تصلي يا حماد؟ تعرف تصلي؟ قال قلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريص في الصلاة. مو تسألني كيف أصلي، أحفظ كتاب حريص في الصلاة متخصص. قال فقال عليه السلام لا عليك، قم صلي. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال عليه السلام يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة، يعني حمار في آخر حياته، أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، حدود تامة. خب. فقال حمار فأصابني في نفس الذل. واحد ونقل لنا بعد، قال بعد انقل لكم لأن هذا صاب في نفسه بس نقل لنا. يقول قال حمار فأصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه كذا كذا. يقول تبون أقرأ كم رواية؟ أنا رواية طويلة مهمة بقرأها بسرعة، أنتم راجعوها مرة ثانية اقروها بعد. مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، وقد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات بين القدمين، واستقبل بأصابع رجليه جميعا. شو عندنا في البحرين؟ لا، هذا أخوي جاء مرة البيت يقول لي، هذا يقول لي صلاتك باطلة، يعني قد عندنا ارتكاز عند الناس. أقول ليش يقول صلاتك باطلة؟ يقول أنت صبعاتك ما كانت في اتجاه القبلة. يقول هو لازم أن يكون صبعاتك باتجاه القبلة، هذا شايب يعني، أنه شايب كذا. فقال لي أنت ما قلت لنا أنه كنت أعلمهم الصلاة يعني أخواني وكذا، فما قلت لنا أنت لازم هي صبعاتك باتجاه القبلة، هاي يقول صلاتك باطلة ونعد صلاتي مرة ثانية. قلت لا، هو مستحب وكذا. فأقول له هل قد ارتكاز كان عندهم إلى أهمية هذه القضايا المستحبة؟ مثلا في بعض المناطق، مثلا في منطقتنا، في بكلام أنه إذا بين الأذان والإقامة هل تسجد أو لا تسجد إذا كان في صلاة المغرب. واضح؟ إيه، أنا رحت، أنا أعرف أن في قول يقول بالكراهة بمعنى قلة الثواب، فذهب في أحد المساجد في مناطقنا قرانا سجدت، كلهم ما يسجدون، استحقوا علي اطلع من المسجد. وش قاعد تسوي؟ قلت أسجد إلى الله كذا. فأقول لهالدرجة يعني، يقول هي صلاة المغرب ما يسجدون، لهالدرجة كان عندهم ارتكازات. شوف، قال تكون أقوى من الطلبة، أقوى مننا يعني. قال لم يحرفهما عن القبلة، أو لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة، فقال الله أكبر، ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد، ثم كذا. رواية ماذا طويلة هذه الرواية التي تصف، تدل على أنه ماذا، أنه ركع ماذا، ركع في كل ماذا، ركعة ركوعا وواحد. هذا محل الشاهد في الرواية، وهذه رواية طويلة، بل محل الشاهد ماذا، ما ذكر مثل التسبيحات، سبحان ربي الأعلى وحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئا من بدني على وكذا. ما شاء الله، رواية لطيفة، اقرأوها اقرأوها وحال نطبقها إن شاء الله معكم. ثم قال يا حماد هكذا صلي، لأنه قد يقال الفعل أعم من ماذا، أعم من الوجوب، لكن يستضاف من الذيل، فقال يا حماد هكذا صلي. فيستفاد من هذا الذيل أن القاعدة الأولية فيما ذكرت في هذه الرواية هو الوجوب، إلا أن يأتي دليل مخصص نرفع اليد عن الوجوب في بعض الفقرات.
قال بحدودها التامة.
حدود التامة، من قال أن الحد التام يجوز نقصانه؟ هذا كلام له، لأن الحدود التامة بعد أول كلام مو في كل قسم. نعم، إذا ثبت في مورد خاص، لأن قال صلي ثم قال هكذا يا حمد هكذا صلي، الذيل هو القرين على الصدر، واضح؟ فكان حد تام معناه أنه الحد الناقص مقتضى القاعدة أنه لا يقبل، لأن الحدود، وهذا في الروايات عندنا روايات أخرى، أن الله جعل حدودا فلا تتجاوزوها، ما عندي حد ناقص، الحد الناقص مو حد يعني، يدور أمره بين الوجود والعدم، واضح؟ فمقتضى القاعدة في هذه الرواية أن كل ما وجد في الرواية فهو واجب، لأنه في بقوله يا حماد هكذا صلي، واضح؟ لكن نرفع اليد عن بعض الفقرات إذا وجد ماذا؟ إذا وجد دليل خاص. ولا تعبث بيديك وأصابعك، ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك. ما شاء الله، رواية طويلة. خب، قال وأما استفادة صلاة الآيات، استثناء صلاة الآيات، أن صلاة الآيات فيها كم؟ ماذا؟ لا يوجد في كل ركعة ركوع واحد، بل عندنا خمس ركوعات، فلماذا؟ قال وأما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها، وسيأتينا إن شاء الله عندما نتعرض إلى صلاة الآيات. المطلب الرابع، ما في شيء مطالب، الكلام فعلا في هذه النقطة يقع في أنه زيادة الركوع هل توجب بطلان الصلاة أو لا توجب بطلان الصلاة؟ وزيادة الركوع تارة نفترضها زيادة عمدية، وتارة نفترضها زيادة سهوية. وعلى كل حال، تارة نفترض الزيادة في صلاة الفرادى، وتارة نفترض الزيادة في صلاة الجماعة، فيوجد هاهنا أربعة أقسام: الزيادة عمدية وسهوية، وعلى كل حال صلاة فرادى صلاة جماعة. فالأقسام أربعة. أما بالنسبة إلى الزيادة العمدية فلا إشكال ولا شبهة أن الزيادة العمدية مبطلة للصلاة، إذ مقتضى القاعدة كما نقحناه في الأبحاث السابقة أنه الصلاة مأخوذة بشرط عدم الزيادة. تذكرون المطلب؟ في تأسيس الأصل عند الشك في الزيادة كان الشيخ ضار جعفر ما موجود، خب فكان هكذا قلنا اختصارا بأن الأصل في الزيادة أن الشارع قد أخذ الصلاة بشرط لا من جهة الزيادة، فلو أزاد الشخص ركوعا زائدا فمقتضى القاعدة بطلان الصلاة، وهذا هو الأصل الأول ولا نحتاج إلى دليل لفظي. فحتى لو غضضنا النظر عن الأدلة اللفظية فإن مقتضى القاعدة في الزيادة هو ماذا؟ هو بطلان الصلاة، خصوصا إذا كانت عمدية، فإن الصلاة مأخوذة بشرط لا من حيث الزيادة، فالواجب على المكلف ركوع واحد في كل ركعة، فلو زاد فقد أخل بالواجب فتكون صلاته باطلة. ومقتضى القاعدة المذكورة كما عرفت لا فرق فيها بين الزيادة العمدية والزيادة السهوية، لأنه من زاد سهوا ركوعا فقد تحققت منه الزيادة، غايته أن الفرق بين المتعمد والسين المتعمد يعاقب لأنه أبطل صلاته، أما الساهي لا يعاقب لأنه ساهن بعد والقلم مرفوع عن الساهي، لكن من حيث أنه زيادة فهي مبطلة للصلاة بلا فرق، لأن الصلاة مشروطة بالعدم بعدم الزيادة، والمشروط عدم عند انعدام شرطه، لأن الصلاة مشروطة بعدم الزيادة، فلو حصلت الزيادة وارتفع الشرط انعدم المشروط. ولهذا نقول مقتضى القاعدة بغض النظر عن النصوص أن الزيادة العمدية والسهوية مبطلة للصلاة. وبالإضافة إلى أن هذا هو مقتضى القاعدة فإن قاعدة لا تعاد يستفاد منها ذلك أيضا، حيث أن قاعدة لا تعاد تدل على أنه الخمسة الذين الأمور الخمسة الواقعة في رتبة المستثنى الإخلال بها مطلقا موجب لبطلان الصلاة، حيث ورد في حديث زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. وحيث أن الركوع واقع في رتبة المستثنى فيشمله تعاد، إذ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وفي الخمسة تعلم لا تعاد تعاد. وحيث أن الركوع واقع في رتبة المستثنى فيشمله تعاد، فالإخلال بالركوع موجب لبطلان الصلاة. إن قلت قد تقدم علينا في أبحاث سابقة أن قاعدة لا تعاد ليست ناظرة إلى المتعمد، إنما ناظرة إلى الساهي، فقاعدة لا تعاد لا تشمل المتعمد، وإلا لو شملت قاعدة لا تعاد المتعمد للزم محذور، وهو من أخل بغير الخمسة متعمدا فلا تعاد الصلاة في حقه، وهو باطل بالضرورة. فمن أخل بالتشهد متعمدا والتسليم متعمدا أو القيام متعمدا صلاة باطلة بلا إشكال، وحينئذ قاعدة لا تعاد كما تقدم علينا في أبحاث سابقة لا تشمل المتعمد، فكيف يستفاد حينئذ من هذه القاعدة إثبات أن الصلاة باطلة لمن أخل بالركوع متعمدا بقاعة لا تعاد؟ وقاعة لا تعاد لا تشمل المتعمد، واضح الإشكال؟ نعم، ما ذكرتموه صحيح في الزيادة السهوية، لأن قاعدة لا تعاد تشمل الموارد السهو، لكن لا يصح التمسك بقاعدة لا تعاد في موارد الزيادة العمدية. فكيف هنا تستدلون بقاعدة لا تعاد في موارد الزيادة العمدية وأنتم قلتم لنا قبل كم صفحة في بحث تكبيرة الإحرام أن الزيادة العمدية أو في بحث تقدم أنه قاعدة لا تشمل موارد الزيادة العمدية؟ واضح السؤال؟ ما هو الجواب؟ ما جاوبنا عن هذا السؤال، جاوبنا عن تكبيرة الإحرام في الفرق بين النقيصة والزيادة، فقلنا نقيصة تكبيرة الإحرام ما يشمل قاعدة لا تعلم ما في صلاة.
لا ذكرنا
هذا، ذكرنا
الدليل ذكر على أنه هذا أنها لا تشمل العمد.
إيه ذكرنا، أثبتنا برهان، جبنا براهين لإثباته بأنها تختص بالسهو ما تشمل العمد، بل النائين قال ما تشمل الجهل، تذكرون؟ حتى الجاهل ما تشمله، لأن الجاهل لا يقع، بس كلام في المتعمد. بعدك تعبان شيخ علي، خب نقول قاعدة لا تعاد لا تشمل المتعمد، فكيف يصح التمسك بقاعدة لا تعاد في إثبات بطلان من زال متعمدا في ركوعه؟ معنى لا تشمل المتعمد. قلت إن قلت قاعدة لا تعاد بنظرها الأولي مطلقة تشمل حالة السهو والعمد، إلا أنه رفعنا اليد عن هذا الإطلاق في حالة العمد بلحاظ عقد المستثنى منه وهو لا تعاد، ولا وجه لرفع اليد عن إطلاق القاعدة بلحاظ المستثنى وهو تعاد. وبيان ذلك، وصل المطلب ولا ما وصل؟ بيان ذلك نعم، أن لا تعاد هذه القاعدة يوجد فيها حكمان، حكم مرتبط بعقد غير المستثنى بغير الخمسة، وهو لا تعاد الصلاة في غير الخمسة مطلقا سهوا جهلا عمدا. فالحكم الأول هو أنه في غير الخمسة لا تعاد الصلاة مطلقا، والحكم الثاني بلحاظ الاستثناء وهي الموارد الخمسة، فيستفاد من إطلاق عقد المستثنى أن الصلاة تعاد مطلقا في الخمسة. وما ذكرنا في الأبحاث السابقة والذي أشرنا إليه من المحذور، ناظر إلى الحكم الأول وهو لا تعاد، فيقال لا تعاد وإن كانت مطلقة، لكن نقطع بأنه لا تشمل موارد التعمد، إذ كيف للشخص المتعمد أن يخل بالصلاة ومع ذلك لا تعاد؟ هذا باطل بالضرورة، فرفعنا اليد عن إطلاق عقد المستثنى من، رفعنا اليد عن إطلاق الحكم الأول وخصصنا لا تعاد للمستثنى الذي هو المستثنى من في خصوص السهو، أما عقد المستثنى وهو تعاد هل هناك مانع من شمول العمد؟ في مانع؟ هل يوجد مانع من شمول تعاد في الموارد الخمسة للعمد أو لا يوجد مانع؟ لا يوجد ما مانع. إذن المحذور الذي تقدم سابقا كان ناظر إلى رفع اليد عن إطلاق لا تعاد، وليس رفع اليد عن إطلاق تعاد اللي هو المستثنى، إذ لأن المحذور كان ناظرا إلى أنه كيف نحكم بالصحة في حالة الإخلال العمدي، أما الحكم بالفساد في حالة الإخلال العمدي بلحاظ الخمسة لا مانع منه. فلا مانع من التمسك بإطلاق عقد المستثنى بلحاظ التعمد. واضح مطلب؟ ولهذا لا يوجد تهافت بين المطلبين، والذي يشكل بالتهافت قد خفي عليه المطلبين. واضح؟ إذن خلاصة الكلام أنه قاعدة لا تعاد لا مانع من شمولها لمورد العمد بلحاظ عقد المستثنى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لا يصح التمسك بقاعدة لا تعاد لإثبات أن الزيادة مبطلة للصلاة سواء كانت عمدية أو سهوية. المستشكل عم يستحمل كان، مو بس إشكال في الزيادة العمدية، حتى في الزيادة السهوية ما يصح. والوجه في ذلك عدم شمول قاعدة لا تعاد لموارد الزيادة، بل قاعدة لا تعاد ناظرة إلى الإخلال بالنقيصة لا الإخلال بالزيادة. وقد أشرنا إلى هذا المطلب فيما سبق، وقلنا ذهب بعض الأعلام إلى أن قاعدة لا تعاد مختصة بالإخلال السهوي، الإخلال بالنقيصة، ولا يشمل موارد الإخلال بالزيادة كما ذكر السيد الإمام قدس سره. والوجه في ذلك هو أنه لا تعاد وإن كانت مطلقة بدوا، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، تشمل موارد الإخلال بالنقيصة وموارد الإخلال بالزيادة، إلا أنه توجد قرينة سياقية متصلة في الرواية تمنع من انعقاد الإطلاق، وهذه القرينة هي قرينة الاستثناء، حيث أنه قد استثني من لا تعاد الطهور والوقت والقبلة، والطهور والوقت والقبلة لا يتصور فيهما الإخلال بالنقيصة بالزيادة، فلا معنى أن يخل بالزيادة في الطهور أو في الوقت أو في القبلة، وإنما يتصور الإخلال في الموارد الثلاثة الإخلال بالنقيصة. فحيث أن المستثنى لا يتصور فيه الإخلال إلا بالنقيصة، بمعنى أن شخص يصلي ولا يتجه إلى القبلة، يصلي بلا طهور، يصلي بلا مخارج الوقت، ولا معنى لتصوير الزيادة في الوقت، صحيح؟ والزيادة في الطهور والزيادة في القبلة. وحيث أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال، فنفهم أن المستثنى منه أيضا ناظر إلى الإخلال بالنقيصة، لأن الأصل في الاستثناء هو الاتصال بأن يكون المنظور إليه في عقد المستثنى والمستثنى منه واحد. وحيث أنه ثبت أن المنظور إليه في عقد المستثنى هو الإخلال بالنقيصة، إذن لا تعاد ناظرة إلى شنه؟ للإخلال بالنقيصة أيضا. وهذا دليل القائلين بأن قاعدة لا تعاد إنما هي مختصة بمورد الإخلال بالنقيصة ولا تشمل الإخلال بالزيادة. والجواب عن ذلك واضح كما تقدم، وهو أن هذه القرينة المذكورة لا توجب رفع اليد عن الإطلاق، إذ باعتراف المستدل أنه يوجد عندنا إطلاق في حديث لا تعاد ويشمل الإخلال بالنقيصة والإخلال بالزيادة، وإنما أراد أن يرفع يده عن هذا الإطلاق بلحاظ أن بعض ما ذكر في عقل المستثنى لا يتصور فيه الزيادة، فقال عدم تصور الزيادة في بعض ما ذكر في عقد المستثنى قرينة على اختصاص الحديث بالنقيصة. وهذا كلام ليس بفني، كلام ليس بصناعي، إذ أن عدم معقولية تصوير الزيادة في خصوص الموارد الثلاثة ليس قرينة عرفية على رفع اليد عن الإطلاق، بلحاظ ما يمكن أن نتصور فيه الزيادة. تفتي مطلق؟ فالضرورات تقدر بقدرها، ولا معنى لتسرية المشكلة من عنصر إلى عنصر آخر. فإذا كانت المشكلة في تصوير النقيصة في موارد ثلاثة في المستثنى، ليس معنى ذلك أنه الرواية غير مطلقة والإطلاق يكون باطلا. فلا مانع من التمسك بإطلاق الحديث للزيادة بالإخلال بالزيادة في غير الموارد الثلاثة، وإنما لم نقول بالإطلاق في الثلاثة لعدم التصور لخصوصية في الثلاثة، ومجرد وجود خصوصية في الثلاثة لا تمنع من التمسك بالإطلاق. ولهذا ذهب مشهور الفقهاء والأصوليون إلى ماذا؟ إلى أن الحديث يشمل موارد الزيادة. فالصحيح أن يقال أن قاعدة لا تعاد تشمل موارد الإخلال بالزيادة أيضا، سواء كانت زيادة عمدية أو زيادة سهوية. فمن أخل بالركوع بطلت صلاته.
وأيضا مسلك أن الزيادة نقصان.
نعم، هي مسلك الأخون كما بينا أن الزيادة ترجع إلى النقصان كما بينا سابقا. ولهذا قال وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية فلقاعدة لا تعاد، ما تمسك بالأصل الأولي. ليش؟ لأن مع وجود الدليل اللفظي ما تصل النوبة إلى الأصل العملي. فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فإن الحديث بإطلاقه يشمل الزيادة، ومجرد عدم تصورها في بعض أفراد المستثنى له الوقت والطهر والقبلة لا يمنع من انعقاد الإطلاق بلحاظ ما أمكن. وإشكال ثاني ما أشار إليه، ما هو الإشكال الثاني؟ أنه تهافت في كلامكم تتقدم أن الزيادة العمدية ما تشمل موارد حديث لا تعاد. قلنا لا تخلط، لا تعاد ما تشمل، لكن تعاد تشمل. هذا تمام الكلام في وين؟ في الصلاة. نعم، في أبحاث أعلى إن شاء الله هي لا تعاد الصلاة، بعدين يقول ولا تنقض السنة الفريضة. هل هما قاعدتان أو قاعدة واحدة أو أحدهما تطبيق للأخرى؟ بحث طويل الذيل. سيد السيستاني يقول ما دقت بلا تعاد، يعني لا تنقض السنة الفريضة، هي القاعدة الأساسية. وهذه قاعدة لا تعاد ليس إلا هي من تطبيقات لا تنقض السنة الفريضة. فالقاعدة الأساسية مو لا تعاد، قال لا تنقض السنة الفريضة. واضح؟ وإنما هي لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من باب تطبيقات لا تنقض السنة الفريضة. في أبحاث أعلى إن شاء الله لعله يمر عليكم أنه ما هو الفرق بين القاعدتين كذا، وتفصيلات مطولة عريضة. قال وأما استثناء الجماعة، مقتضى ما ذكرنا أنه كل من أخل بالركوع فصلاته ماذا؟ باطلة. لقد ولكن ورد في صلاة الجماعة أن الإخلال غير العمدي لا يوجب بطلان الصلاة، فنرفع اليد عن حديث لا تعاد بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الإخلال غير العمدي. فمن زاد في ركوعه مو أنقاص، زاد فمن زاد في ركوعه في صلاة الجماعة هذه الزيادة مغتفرة. لما ورد في صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد بركوعه معه، يعني ماذا؟ يرجع مرة ثانية يركع، فدلت على أن الزيادة وسوف يحصل بالضرورة زيادة، ما بصد زيادة زيادة ركوع، فهذه الزيادة زيادة مغتفرة ببركة هذا الناس. واضح؟ نعم.
صلاة الجماعة كاملة الأركان،
يعني صلاة الجماعة بعد، يعني إذا ما تمت الأركان، إذا قصدك إذا ما صلاة جماعة، صلاة صورة صلاة جماعة، مثلا إذا الإمام معادل هي مو صلاة جماعة، هذه صورة صلاة جماعة،
صار في خلل في الصلاة.
نعم. إذا بطلت الجماعة حينئذ صار صلاة فرادة. نعم. وظاهر من الرواية أنه يرفع رأسه قبل الإمام، متعمد لو ساهي، ظاهر نصحك وظاهر مو متعمد، يعني غفلة فكر أن الإمام ارتفع، فلا تشمل موارد متعمد رفع رأسه وهم يرجع مرة ثانية. واضح؟ ولا المتعمد ما يجي يسأل يترقب وش وظيفته. واضح؟ وعادة كما هو واضح أنه ماذا، أنه هذه حالة سهوة أو غفلة أو عدم التفات.
سبق الإمام متعمدا أيضا طل جماعة.
نعم.
سبق الإمام متعمدا
إذا بالعكس، يعني إذا هو ركع قبل الإمامة، نعم، إذا كان متعمد بطلت جماعته. نعم، تبطل جماعته. نعم. لكن لو ركع قبل الإمام سهوا، ركع وصلت إيده أو راحت كما سيأتي قبل الإمام، هالرواية ما تشملها. غاية ما تشمله الرواية أنه لو رفع رأسه قبل الإمام فله أن يركع مرة أخرى، لكن لا تشمل مورد ما لو ركع قبل الإمام، تشمل تسرية الحكم إلى زيادة الركوع مطلقا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى إزالة الخصوصية. غاية ما يستفاد من الرواية أن الإخلال بالزيادة مغتفر متى؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام، لكن لو ركع قبل الإمام سهوان
في حال
خوف، قالوا يبقى في ما يرجع يرتفع مرة ثانية.
في حال إذا قنت الإمام، لا
يجلس إذا ركع قبل يسكت،
لا في حال أنه يجيب ذكر الركوع ويقوم قبل الإمام، لكن قبل الإمام
ما أدري مسألة إذا هذا
السيد أنه يأتي لا يكتفي
متى وش فرض مسألة
فيما لو ركع قبل الإمام فإنه لا يتدارك مع الإمام قبل أن يأتي بذكر
ما يقوم ينتظر
فيركع لو أراد يعني لو يعني يشكل أنه يكتفي فقط بركوعه من غير ذكره ثم يشترك مع الإمام لا بد أن يذكر في الركوع الركوع الذي يعني سبق أو لحق الإمام به أو الركوع لا يسمونه لا مع الإمام
نفس المسألة نفس الفرضة بل هذا يعني أن في خلاف عندهم لا ليش عندهم خلاف أنه أيه الركوع الواجب هل الركوع الذي ركعه لك وظيفة ثانية أو الركوع الثاني لا استدرك به واضحة شوف الرواية تقول يعيد بركوعه معه فوقع كلام في المطولة أن الركوع الذي يأتي مرة ثانية هل هذا الركوع ثاني واجب فيأتي بالذكر لو أتى بالذكر الأول أو يكتفي بما هو الذكر الأول فهل يجب الذكر في الركوع المستدرك أو لا يجب الذكر في الركوع المستدرك واضح المعرف بأنه يحتاطون أنه يجب الركوع في الثاني أيضا واضح ولا يكتفي بالركوع الأول واضح
فيقول يأتي ذكر الركوع ويقنط مع الإمام ثم يرجع مع الإمام ويمضي
مع مسألة ثانية يعني ما
يعني فزاد ركوع هي مسألة ثانية فرض استثناء ثاني
نعم ها نعم بل يعني قصدك إصالة الخصوصية عن مورد الرواية لأن الرواية ففرض المسألة
في رواية أخرى
يعني هذا مثال يعني ضار
مو معلوم هذا القدر المتيقن أنه لازم تحط إزالة خصوصية
لأنه مصنف هنا جابي كمثال يعني مجاري على أصل
المطلق لا المصنف ماذا قال هكذا جاء عبارة مطلقة يقول مصنف عبارة كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا على صلاة الجماعة
يعني مثل صلاة الجماعة نعم. صلاة
مثلا
ايه اقول لكن هذا المحل اشكال في لانه التعميم هل هذا كان تام لو مو تام التعميم اذا انه مقتضى القاعده ان الزياده الاخلال بزل مبطل للصلاه غايته ورد النص تعبدا في هالمورد انه لو ركع لو لو, لو 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 ماذا لو قام قبل الامام فهل يتعدى عن هذا المورد او لا يحتاج له بعد كل واحد استظهار
لانه الفرض انه زاد
ركوع
لانه نقص ركوع خب اذا ما ركع
لا زاد ركوع
لانه صلاه الجماعه ما تصور انه ما ركع بالمره
يعني مثلا لو واحد سهوى مثلا لا يصير غير هذه المساله شخص جاء وش سهوان قام ركع قام بعد يقول الامام لحين ما ركع الامام قنت قام رجع قام يقلت مع الامام وقام ركع مره ثانيه
صار
زياده ركوع هل هذه زياده مغتفره او غير مغتفره هذا بحث نعم هذه الرواية ما تشمل هالمورد الرواية تشمل ما لو كان هو راكعا مع الإمام ورفع رأسه قبل الإمام ما زال إمام باقي اركع مع الإمام ورجع للإمام
الفرد النادر أنه
نعم.
أنه زاد عمدا هنا
نعم خب على أي حال فهذه ماذا هذه زيادة ماذا هذه زيادة هل مقتفرة أو لا بحث عندهم في المطول هذا تمام الكلام في ماذا في المطلب الأول واجبات الركوع المطلب الأول يجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع أما أنه يشترط الانحناء فالتعبير مسامحي كما هو واضح لأن حقيقة الركوع هو الانحناء ولا يراد من الركوع شيء غير الانحناء ومن الواضح أن الشرط غير المشروط فعندما يقال يلزم في الركوع الانحناء من باب ضيق التعبير والعبارة وإلا حقيقة الركوع هو الانحناء نعم الانحناء الذي يراد هنا كما سيأتي في النقطة انحناء خاص بكيفية خاصة لكن كلامنا في أصل الانحناء أن أصل الانحناء واجبون إذ أنه مقوم لحقيقة الركوع أما كيفية الانحناء بأن تصل يديه إلى ركبتيه أو كذا هذا بحث في التفصيل ما لنا علاقة الآن كلامنا في مفاد كانت تامة أصل الانحناء أما أنه يشترط قصد الخضوع فمن الواضح جدا لأنه الركوع حيث أنه جزء من الصلاة فيشترط أن يكون الأجزاء جميعا أجزاء عبادية فيشترط أن يقصد بالانحناء ماذا الخضوع فلو قصد بالانحناء الرياضة أو النظر إلى الأرض أو أن يأخذ شيئا من الأرض أو أن يخضع إلى زوجته واضح؟ ففي هذه الحالة لا يكون هذا ركوعا مطلوبا به لأنه الركوع المأمور به هو الركوع العبا الركوع لله لا الركوع الزوجة سينستانس إلا أن الكلام في التحديد فهل يشترط في هذا الركوع وهو الانحناء أن يكون هناك انحناء بتحديد خاص أو لا يوجد هنا خلاف بين الأعلام المشهور ذكروا بأنه لا بد أن يكون الانحناء بمقدار وصول اليدين إلى الركبتين أو وصول الراحة أو وصول الكفين هي تعبيرات ثلاثة والمسلك واحد أما وصول اليدين أو الراحة أو الكفين ويريدون من هذه الموارد الثلاث حقيقة الراحة لكن ساعة تعبير مسامح يعبرون شنو؟ يعبرون يد أو يعبرون كف مع أن الكف واليد غير الراحة عموما خصوص ماذا؟ مطلق جزء كل فالمسلك الأول احنا نختصر نقول وصول ماذا؟ وصول الراحة إلى الركبتين وهذا مسلك المشهور المسلك الثاني أن المشترط في الانحناء بمقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين بحيث أنه لو أراد أن يضع أطراف أصابعه على الركبتين لاستطاع ذلك. فالمدار مقدار بمقدار ما تصل أطراف الأصابع على الركبتين. وليس بحثنا في أنه يشترط الوضع مكلف الوضع على كلا المسلك، ما يقوم بشرطية الوضع، لا المسلك لو يقوم بشرط وضع الراحة على الركبتين الوصول، بحيث لو أردت لاستطعت. وواضح أن هناك فرق بين ماذا؟ بين المسلكين، إذ أن الانحناء أقل على مسلك المشروع، إحنا أزيد بمقدار أن تصل الراحة إلى الركبتين، أزيد من الانحناء بمقدار أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. وهذا الاختلاف المشهور ناشئ من الاختلاف في الروايات. فتوجد ها هنا طائفتان من الروايات. تعرض المصنف في الكتاب إلى الطائفة الثانية أولا، الذي رأي غير المشهور، الذي يقول يكفي أن يكون الانحناء بمقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. والدليل على ذلك ما قرأناه في رواية ماذا؟ رواية حماد، ما ذكره المصنف في الجزء الخامس صفحة 461، هذه الرواية صحيحة زرارة. فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. صفحة 461 الجزء الخامس. هي رواية نفسها، هي رواية حماد نقلها عن حريز عن زرارة، هي نفس اللي قرأنا الرواية منقولة في مكانين، نقلناها قبل في أي رواية حريز، نقلناها في نفس المصدر كان له الحديث الأول، كان هذا الحديث الثالث. نعم نعم هكذا الرواية، خلنا رواية طويلة. نعم نعم هذه يقول بلي، يقول بلي وفرج أصابعك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. واضح، هذا رواية واضحة في أن الإجزاء يتحقق بماذا؟ بمجرد وصول أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى الركبتين. في قبال هذه الرواية توجد عندنا رواية أخرى أو طائفة أخرى تدل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة. المصنف نقل في المصدر أن هذا موجود في الباب 28 بالعمل به، مصدر المصنف خلنا نشوفه لأن في كلام، شوف نفس الرواية أو رواية ثانية. الآن الباب 28 من أبواب الركوع، الحديث كام؟ الحديث الأول صفحة 334 الجزء السادس، 334 السادس. شوف نفس الرواية، شوف المصنف نقل الرواية، شوف الرواية، هذه الرواية نقرأ سندها، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن محمد بن يحيى عن كذا عن حمال عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر قال: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك وتمكن راحتك من ركبتيك. هذه تقول وتمكن راحتيك من ركبتيك، يستفاد من الصد وتمكن راحتيك من ركبتيك، ماذا يشترط؟ ماذا وصول، ماذا وصول الانحناء بمقدار أن تكون الراحة إلى الركبة.
وإذا
واضح؟ لكن هذا الاستدلال بالرواية محل إشكال. متفتين؟ هذه نفس الرواية رواية حماد. عقب كم سطر ماذا ورد فيها يا شيخ جعفر؟ نفس عقب نفس سطر عقب كم سطر المصنف ما ليش ناقل هالرواية من نفس المصدر؟ يعني الرواية التي تقدمت الحديث الأول الباب الأول الحديث الثالث نفس الباب 20 حديث الأول بس مقتطع. واضح؟ نفس الحديث بالضبط لكن مقتطع. مقتطع. وما معكم معنى أنه لأن هذه الرواية عقبها ماذا قال؟ قال وتضع يدك اليمنى على كذا فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتك أجزأك ذلك وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتك. فلا يوجد تعارض أصلا، هي رواية واحدة. فإذا لا يصلح أن تقول يستدل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة بهالرواية التي نقل رواية حماد، لأن هي مصرحة بأنه يجزي مقدار وصول أطراف الأصابع، بل هي قالت فإن وصلت وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتك، أحب إلي، فهي تصرح بالاستحباب. فلا معنى للاستدلال بهذه الرواية لإثبات المطلب. واضح الخلل؟ إذن
تخريجات المصنف
نعم نعم تخريجات المصنف هو مخرجنها، المصنف هو اللي خرج المصادر. وإذن هذا لا يصح، والأولى أن يستدل على ذلك بما ورد في الباب الأول من أبواب الركوع الحديث الأول صفحة 295 الجزء السادس، بل الجزء السادس وإن كان ها أيضا استدل بعضها بعضهم بهذه الرواية. خب نشوفها الآن. بلي أنا أقرأ الرواية فيها نكتة لطيفة. قال إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر قبل أن تركع، الله أكبر، ثم اركع وقول اللهم لك. هي يسمونها الركوع الطويل في بعض الكتب، سنا الركوع الذكر الطويل في الكتب. فتقول اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترتيل. قال وتمكن راحتيك من ركبتيك. كامل الذكر يعني حط بين قوسين بعدين قال ماذا ثلاث مرات في ترتيل. قال وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى بل وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة كذا كذا إلى المهم. إذا محل الشاهد هكذا وتمكن راحتيك من ركبتيك. هي رواية ثانية. إذا هذه الرواية يستفاد منها ماذا؟ وجوب تمكين الراحة إلى الركبة. لكن